أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. لازلنا في أجواء سورة الأنعام المباركة، ولازلنا في أجواء الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الأصبغ بن نباته قال: بينما علي عليه السلام يخطب يوم الجمعة على المنبر، جاء الأشعث بن قيس. الأشعث ابن قيس رئيس قبيلة كند في ذلك العصر، ومن حيث المقاييس الاجتماعية كان عظيما من العظماء، أما هو ما كان مسلم وإنما كان منافق. هو بنفسه اشترك في قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وابنه اشترك في قتل مسلم بن عقيل صلوات الله عليه، وابنه اشترك في قتل الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام يوم عاشوراء، وبنته جعدة سمت الإمام الحسن صلوات الله عليه من قبل معاوية لعنة الله عليه. أما من المقاييس الاجتماعية، من حيث المقاييس الاجتماعية كان عظيما من العظماء. بينما علي يخطب يوم الجمعة على المنبر، جاء الأشعث بن قيس يتخطي رقاب الناس. شوف عدم الحياء، شوف عدم الخجل. أمير المؤمنين يخطب خطبة الجمعة على المنبر والناس يستمعون، وهذا يجي على رؤوس الناس، هي يفرق الناس حتى يروح إلى أمير المؤمنين. وإيش عنده؟ فقال: يا أمير المؤمنين، حالت الحمر بيني وبين وجهيك. شوفوا العرب عادة هذول سود، هسمو سود كالإفريقيين، وإنما سمر، هس سمر عادية سمر شديدة. الإيرانيون ومن أشبه هذول أبيض على أحمر، لهذا كانوا يقولون إلهم الحمر جامع الأحمر. فهذول الإيرانيين اللي دخلوا في الإسلام، هذول خو جماهيرهم البسيطة كانوا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فأمير المؤمنين هم كان يستقبلهم. الأشعث يقول: أنا أستنكف أن أجي عندك وأقعد مع هذول، هذول فقراء مساكين، هذول خلي يولون، أما إحنا من العظماء. حالة الحمر بيني وبين وجهك، يعني أنا اللي ما أجي إليك، ما أجي أشوفك، ما أجي أشوف وجهك، لأن هذول موجودين أطردهم حتى أنا أجي. حالة الحمر بيني وبين وجهك، خقول هذا المطلب في غير مكان، مو أنه في هذا الوقت الحساس. فقال علي عليه السلام: ما لي وللضياطره. شوفوا الضياطره العظيم من الرجال لا غناء عندهم، يعني رجل عظيم من حيث المقاييس الاجتماعية أما ما يفيد المجتمع، ما عندي منفعة، ما عندي فائدة، يعني مثل بيض اللكلك في العراق، فرد شيء كبير، فرد شيء ملون، أما إذا تشتري وتاكله تشوف صار هواء في فمك، يعني من حيث الظاهر شيء كبير ملون جميل، أما من حيث الواقع ما بمحتوى. مالي وللضياطرة أطرد قوما، الجملة استفهامية، يعني أطرد قوما، أطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله عز وجل. المساكين يبكرون يروحون على العمل، وآخر النهار ذكروا الله، عندما ينتهون من العمل يجون للإمام عليه السلام، مثل الآن يروحون إلى مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم. فأطردهم فأكون من الظالمين. هذا المسكين اللي نهاره يشتغل لرزقه ولرزق عائلته، وبعد العمل المتعب وهو تعبان نقضان، هل كان يجي حتى يستفيد من الدين؟ فهذا أنا شلون أطرده؟ إذا أطرده فأكون من الظالمين. روى الأصبغ بن نباتة وهو من كبار الرواة جدا، قال: بينما علي يخطب يوم الجمعة على المنبر جاء الأشعث بن قيس يتخطي رقاب الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، حالت الحمر بيني وبين وجهك. فقال علي: ما لي وللضياطره أطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله، وآخر النهار ذكروا الله، فأطردهم فأكون من الظالمين. بمناسبة الآية الكريمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا، ورحم الله صحيح في الظاهر بصيغة الماضي رحم، أما هو دعاء، يعني اللهم ارحم هالشكل إنسان، ودعاء المعصوم مستجاب، فكيف بمعصوم في مستوى الإمام الصادق صلوات الله عليه. رحم الله عبدا تاب إلى الله قبل الموت، رجع، تاب بمعنى رجع، فإن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة، أو اقروه الشكل، فإن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ومنقذة من شقاء الهلكة، أو اقروها ومنقذة من شقاء الهلكة، فرضها الله عز وجل على نفسه. ما في شيء يوجب على الله شيئا، وإنما الله بنفسه يوجب على نفسه شيئا لأجل عدله لأجل رحمته لأجل فضله وما أشبه. فرضها الله على نفسه، دقق النظر، لعباده الصالحين. من أصول دينه صحيحة فذنوبه مغفورة بواسطة أسباب متنوعة كثيرة منها التوبة. فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم الإمام يستشهد بآية أخرى، ولكن مو في سورة العمران وإن في سورة الأنعام، وإنما في سورة النساء. الآية الثانية في سورة النساء وليست في سورة الأنعام كما هي الآية الأولى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الإمام الصادق: رحم الله عبدا تاب إلى الله قبل الموت، فإن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ومنقذة من شقاء الهلكة. فرضها الله على نفسه لعباده الصالحين، فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بمناسبة الآية الكريمة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين، مثال توضيحي نموذج على ما يبدو، ودقق النظر، ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين. الكلام حول الجاحدين المعاندين المنكرين، الكلام ليس حول الجاهل القاصر، حول الوسطاء الساذجين الغافلين المغفلين. ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين. هم ثلاثة، أما موكب شياطين قوامه 30 شيطان يحضرون المجلس، للتأييد للتأييد للتشجيع للتشويق. فإن تكلموا، يعني الثلاثة، تكلم الشياطين بنحو كلامهم مثل كلامهم. وإذا ضحكوا الثلاثة ضحكوا معهم، الشياطين ضحكوا معهم. وإذا نالوا من أولياء الله عز وجل نالوا معهم، نال منه أي ذمه أي سبه أي عابه. هسه المهم هنا: فمن ابتلي من المؤمنين بهم. إذا أنا فجأة شفت نفسي في جماعة هذول من أعداء أولياء الله عز وجل ودا يحجون ضد أولياء الله عز وجل، فشنو أسوي؟ في المرحلة الأولى إذا أتمكن أمنع، لأن يجب عليك النهي عن المنكر إذا تتمكن منه. في المرحلة الثانية إذا ما تتمكن أترك المجلس. فمن ابتلي من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك، إذا الجاحدون دخلوا في الحكي ضد أولياء الله، فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه. شرك هنا بمعنى شريك، الجليس بمعنى الذي يجلس مع إنسان آخر، ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه، فإن غضب الله عز وجل لا يقوم له شيء، لا يقوم له أي لا يقاومه. الله يغضب على شرك الشيطان وعلى جليس الشيطان وعلى شرك وجليس الجاحدين، فإن غضب الله لا يقوم له شيء، ولعنته لعنة الله لا يردها شيء، لا يردها شيء. إذا الله طرد شخصا من رحمته فبعد ماكو شيء، ماكو شيء. ثم قال الإمام عليه السلام: فإن لم يستطيع. بس يا أخي ربما أنا ما أستطيع، ربما في المجلس محافظ، ربما في المجلس قائد عسكري كبير، ربما في المجلس جماعة اللي أنا إذا أقوم اعتراضا على كلامهم فهذول بكرة يأذوني. طبعا التقية رخصة وليست عزيمة، أما خو مو كل واحد يرفض التقية، وإنما الناس عادة يأخذون بالتقية لأنها رخصة الله عز وجل سمح لهم بها في موردها، طبعا مو ليس في موردها. هسه إذا فرد واحد ما يتمكن يترك المجلس شنو يسوي؟ فإن لم يستطع فلينكر بقلبه، هي يسوي تلقين نفساني قلبي أنه لعنة الله على هؤلاء الجاحدين، لعنة الله على هؤلاء الشياطين، صلوات الله على أولياء الله، أنا مع أولياء الله، أنا مو مع الجاحدين مو مع الشياطين. فإن لم يستطع فلينكر بقلبه، بعد دقق النظر يعني القضية مع الله، وليقم. قلنا ما يتمكن يقوم، يقول وليقم ولو يسيرا، مثلا يقول آخ 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 ركبتي شوية، يقوم يخطو فرد كم خطوة حتى الله يشوف أنه هذا قام من المجلس، اعترض على المجلس. فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلبشات أو فواق ناقة، يعني امرأة قروية عندما تحلب الشات في كم دقيقة تحلب الشات، وكذلك فواق ناقة. فواق يعني شنو؟ دقق النظر، الفواق كغراب، يعني لا تقراها فواق أو فواق، ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها الناقة تحلب فتترك سويعة تصغير ساعة، ليش؟ يرضع بها الفصيل، فيحلبون الناقة فالحليب يخلص فيجيبون فصيل الناقة، فهذا الفصيل يقوم يشرب حليب من أمه، فبعد ذلك يأخذون الفصيل عن أمه فيحلبون مرة ثانية، لأنها تحلب فتترك سويعة يرضع بها الفصيل لتدر حتى الناقة يصير عندها حليب، حتى فدي الناقة يصير به حليب، ثم تحلب. إما المقدار هذا المقدار، يعني الفصيل إشقد يخلوه يشرب، ما يريدون الفصيل يشرب، يريدون الفصيل يخلي فدي الناقة يدر. إما معنى الفواق هذا، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضارع، الضارع يعني الثدي، يعني هالشكل تسوي الضارع حتى يدر الحليب، ثم هالشكل تسوي مرة ثانية هالشكل تسوي، فهذا إيش قد يأخذ من الوقت؟ هذا هم قبول. يعني أنت قوم من المجلس شوية امشي ولو بمقدار يسير، حتى تقول لله يا ربي ترى شوف أنا تركت المجلس اعتراضا، أما ما أتمكن أترك المجلس للتالي. قال الإمام الصادق: ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين، فإن تكلموا تكلم الشياطين بنحو كلامهم، وإذا ضحكوا ضحكوا معهم، وإذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم، فمن ابتلي من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه، فإن غضب الله لا يقوم له شيء ولعنته لا يردها شيء. ثم قال الإمام عليه السلام: فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة. الفواق كغراب ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب فتترك سويعة يرضع بها الفصيل لتدر ثم تحلب، أو ما بين فتح يدك أو ما بين فتح يدك وقبضها على الظهر. بمناسبة الآية الكريمة: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. شنو معنى مستقر؟ شنو معنى مستودع؟ هناك معنى أول ومعنى ثاني. المعنى الأول أنه الإنسان بعض الأوقات يكون في صلب أبيه، بعض الأوقات يكون في صلب أمه، فمستقر في ذلك المكان أو مستودع أي وديعة في المكان الثاني، والوديعة مو دائمية، يخلوها في فرد مكان ثم يأخذها. إما المعنى هذا، وإما المعنى الثاني فهو قاصم الظهر، أنه عندك إيمان، ربما يكون إيمانك مستقر إلى يوم مماتك، ربما إيمانك يكون مستودع وديعة فيؤخذ منك. يا أخي بالنسبة للزبير اللي هنا في الرواية ذاكرين اسمه، هذا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حق سيفه، أي في حق نفسه، قال: سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. طالما، مو مرة ومرتين وثلاث مرات. وثم بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من أبي بكر وعمر وتنفيذ من عائشة وحفصة لعنة الله عليهم، وبعد ما جريات السقيفة، وبعد ما جريات الحمل على الدار الإلهية، الزبير اخترط سيفه، أي أخرج سيفه من غمده حتى يحارب المهاجمين الزنادقة الملاحدة الكفرة على الدار الإلهية. عرض نفسه لخطر كبير في حياة رسول الله وبعد شهادة رسول الله. أما هذا انتهى به الأمر أنه أشعل مع عائشة ومع طلحة حربا من نوعية حرب الجمل في وجه أمير المؤمنين صلى الله عليه، ونتيجة فتح الطريق إلى حرب صفين، وثم فتح الطريق إلى حرب النهروان، ونتيجة سقط أمير المؤمنين صلوات الله عليه ظاهريا، فحكمه كان أقل من 5 سنوات، ونتيجة البشرية جمعاء حرمت من فوائد الإسلام. فإيمان الزبير كان شنو؟ مستودع. أما إيمان أبي ذر صلوات الله عليه كمثال آخر كان مستقر. في الدعاء بعد صلاة الغدير. قال الإمام الصادق عليه السلام: هناك صلاة مستحبة يأتي بها الإنسان يوم الغدير، في ذكرى يوم الغدير. بعد الصلاة أكو دعاء مروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه فقرات من ذلك الدعاء بالمناسبة. في الدعاء بعد صلاة الغدير قال الإمام الصادق عليه السلام: اللهم إني أسألك بالحق الذي جعلته عندهم، عند المعصومين صلوات الله عليهم، وبالذي فضلتهم على العالمين جميعا، وبذلك الشيء الذي بسبب ذلك الشيء جعلت المعصومين أفضل من كل المخلوقات. هو أسألك بهذين الحقين، شنو أسألك؟ أن تبارك لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه. الله أكرم الإنسان في عيد الغدير، وأن تتم علينا نعمتك بعد، وتجعله عندنا مستقرا. تجعل شنو؟ تجعل الغدير، مو أنه أكون مثل الزبير أعترف بالنبي وأعترف بالوصي ثم أتراجع، فإيماني ما يكون مستقر، إيماني يكون مستودع. وتجعله عندنا مستقرا ولا تسلبنا أبدا، ظاهرا ولا تسلبناه أبدا. هذا الإيمان لا تسلبه، لا تأخذ من عندنا. ولا تجعله مستودعا، يعني وديعة عندنا برهة من الزمان، فإنك قلت مستقر ومستودع. مرة ثانية الإمام يكرر في الدعاء: فاجعله مستقرا ولا تجعله مستودعا. في الدعاء بعد صلاة الغدير قال الإمام الصادق: اللهم إني أسألك بالحق الذي جعلته عندهم، وبالذي فضلتهم على العالمين جميعا، أن تبارك لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه، وأن تتم علينا نعمتك، وتجعله عندنا مستقرا ولا تسلبناه أبدا، ولا تجعله مستودعا، فإنك قلت مستقر ومستودع، فاجعله مستقرا ولا تجعله مستودعا. حديث شريف آخر في نفس السياق، قال الإمام الصادق عليه السلام: مستقر في الرحم ومستودع في الصلب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه، الإيمان ينزع منه. ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، مشى معنويا حتى مشى بالسيف، مشى ماديا وبرجليه، حتى مشى بالسيف وهو يقول: لا نبايع إلا عليا عليه السلام. قال الإمام الصادق في قوله تعالى مستقر ومستودع: مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع عنه ثم ينزع منه. ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله حتى مشى بالسيف وهو يقول: لا نبايع إلا عليا. حديث شريف آخر في نفس الآية الكريمة: فمستقر ومستودع. قال أبو الحسن عليه السلام: ما كان من الإيمان المستقر فمستقر إلى يوم القيامة، وما كان مستودعا سلبه الله عز وجل قبل الممات. بمناسبة الآية الكريمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يا أخي البصر ما يتمكن يشوف الله، ليش تعاند؟ هسه الله خليه على كتر، البصر ما يتمكن يشوف الميكروب، وبعد شو تسوي؟ البصر ما يتمكن يشوف النجوم البعيدة عن الأرض، بعد شو تسوي؟ وشيء آخر، التصور أعظم له البصر، التصور أعظم من البصر، يعني التخيل التوهم هذني أعظم من البصر. يعني أنت الآن قاعد هنا وتتصور كربلاء المقدسة، أما الآن قاعد هنا ما تتمكن تشوف حتى ذرة تراب في كربلاء المقدسة. مو فقط البصر لا يدرك الله سبحانه، حتى الوهم التصور التخيل ما يتمكن يشوف الله. فأنت ليش تعاند؟ الله ما ينشاف، المادة تنشاف، الجسم ينشاف وما أشبه. فالله لا تدركه الأبصار وحتى لا تدركه الأوهام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. روى أبو هاشم الجعفري وهو من ذرية جعفر بن أبي طالب الطيار صلوات الله عليهما، قال سألت الإمام الرضا عليه السلام عن الله عز وجل، هل يوصف؟ تتمكن تصف الله مثل ما تصف زيد الذي رأيته يوم أمس؟ فقال أما تقرأ القرآن؟ أنت متراجع القرآن؟ قلت بلى. قال أما تقرأ قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قلت بلى. قال فتعرفون الأبصار؟ تعرف المعنى اللغوي للأبصار؟ قلت بلى. قال وما هي الأبصار؟ يعني شنو؟ قلت أبصار العيون، البصر اللي الإنسان يشوف به. فقال أعطيك مثال أكبر، إن أوهام القلوب، تصورات القلوب، تخيلات القلوب، توهمات القلوب أكبر من أبصار العيون، مع ذلك فهو الله لا تدركه الأوهام. شنو الأبصار؟ حتى الوهم لا يدركه. بعبارة أخرى، الإنسان لم تعط له في خلقته قوة رؤية الله، ولم تعط له في خلقته قوة تصور الله. وانت ليش تعاني؟ كل شيء مخلوق محدود، كل شيء مخلوق محدود، حمامة واحدة الطير مهما كانت ضعيفة البدن صغيرة الجثة، أما أعظم إنسان ما يتمكن يطير، هو قوة يعني ما عندك هذا الشيء. روى أبو هاشم الجعفري قال سألت الإمام الرضا عن الله هل يوصف؟ فقال أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال أما تقرأ قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قلت بلى. قال فتعرفون الأبصار؟ قلت بلى. قال وما هي؟ قلت أبصار العيون. فقال إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون، فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام. بمناسبة الآية الكريمة وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. روى حنان بن سدير قال دخلنا على الإمام الصادق صلوات الله عليه أنا وأبي فقلنا له فديناك إن لنا خلطاء من النصارى. خلطاء يعني أصدقاء، أكو مخالطة بيننا وبينهم، هم يجون إلى دورنا إحنا نروح إلى دورهم. إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم، ربما نروح نصير ضيوف عليهم، فيذبحون لنا الدجاج والفراخ، أولاد حيوانات، والجادي، الجادي ولد الماعز، فنأكلها. الجملة استفهامية، فنأكلها نتمكن. فقال الإمام عليه السلام لا تأكلوها ولا تقربوها. شنو المراد بكلمة ولا تقربوها؟ يعني تأكيد لا تأكلوها، أو معنى جديد؟ ربما يكون معنى جديد أنه مو فقط ما يحق لك تأكله، وإنما حتى لا تديسه لأنه نجس، فإيدك تتنجس. لا تأكلوها ولا تقربوها، ليش؟ فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها. ما يقولون بسم الله، يقولون فريد شيء اللي الذبيح بذلك الشيء لا تطهر ولا تحل، فعلى هذا ما أحب لكم أكل هالشكل ذبيح. يقول حنان بن سدير، يقول فلما قدمت الكوفة، هذا كان مكان الكوفة، فكانوا يروحون للعمرة والحج ثم يجون للمدينة المنورة للزيارة وثم للتشرف بخدمة الأئمة صلوات الله عليه. فلما قدمت الكوفة دعانا بعض النصارى فأبينا أن نذهب. يا بئتم معتمرين حجاج، فقدناكم مدة طويلة، فهيس الظهر تعالوا بيتنا غدا. فأبينا، قلنا لا. فقال ما بالكم، شبيكم، كنتم تأتون ثم تركتموه اليوم؟ فقلنا إن عالما لنا، هسه كان يسوي تقية أو القضية الطبيعية ما أدري، إن عالما لنا نهانا وزعم، حتما كان يسوي تقية لأن ده يستعمل زعمة، وزعم عادة يستعملوه في الكلام الكذب، فهذا ده يسوي تقية، وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها. فقال من هذا العالم؟ دقق النظر، حسب ما يبدو القضية آنذاك كانت سرية، يعني هذول عندما كانوا يذبحون يقولون باسم المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أما كانت القضية سرية بيناتهم ما يخلون المسلمين يفتهمون. فلما هذا نقل عن الإمام صلوات الله عليه هذا الكلام، فالنصراني عرف أن الإمام له علم الغيب. البكري إلى الآن ينكر علم غيب الإمام، أما النصراني بكلمة واحدة آمن بأن الإمام له علم الغيب. وش تسوي؟ شو تسوي؟ البكري هو نازل إلى هالمستوى. فقال من هذا العالم؟ هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله. ليش؟ لأن عارف عنده علم الغيب. صدق والله إنا لنقول باسم المسيح. روى حنان بن سدير قال دخلنا على الإمام الصادق أنا وأبي فقلنا له فديناك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجادي فنأكلها. فقال لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها. فلما قدمت الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب. فقال ما بالكم، كنتم تأتون ثم تركتموه اليوم؟ فقلنا إن عالما لنا نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها. فقال من هذا العالم؟ هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله، صدق والله، إنا لنقول باسم المسيح. بمناسبة الآية الكريمة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور فأضاء لها، أضاء بمعنى اتنور، فأضاء لها سمعه وقلبه. فقلب بعد يكون بنور، سمع يكون بنور، حتى يكون أحرص على ما في أيديكم منكم، ما في أيديكم يعني الإسلام الحقيقي، حتى يصير أحرص على الإسلام من المسلمين. ودا نشوف تراها، دا نشوف بعض الغربيين المهتدين، بعض الغربيات المهتديات، دينهم يكون أقوى من بعض المسلمين القادمين من بلاد الإسلام إلى بلاد الغرب. وإذا أراد بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء فأظلم لها سمعه وقلبه. ثم تلا الإمام هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا سؤال: ليش الله يريد لشخص معين الخير ويريد لشخص معين آخر السوء؟ الله عادل. شوفوا، الشخص المعين فعل خيرا فكان ثواب ذلك الخير أن الله يصنع به هكذا، والشخص المعين الآخر فعل شرا فكان عقاب الله له على ذلك الشر الذي فعله أن يصنع الله به هذا الشيء المعاكس. قال الإمام الصادق: إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور فأضاء لها سمعه وقلبه حتى يكون أحرص على ما في أيديكم منكم، وإذا أراد بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء فأظلم لها سمعه وقلبه. ثم تلا هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إلى آخر الآية الكريمة. حديث شريف آخر في نفس السياق: لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شرح الصدر ما هو. شرح الصدر يعني شنو؟ كل مفردة، كل اصطلاح، وبمعنى، فشنو معنى؟ فقال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن. دقق النظر، قذف يعني شنو؟ يعني يشيل حجارة هالشكل ويشمرها على نقطة بعيدة عنه. هنا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يقول ترى مو من صنع الإنسان الله يطي، لا يقول أنا سويت ترتيبات أشياء أسباب اللي الحمد لله صار عندي شرح صدر. لا، أنت سويت عمل جيد، فهذا شرح الصدر اللي صار عندك ثواب ذلك العمل، أنت ما سويته، الله قذفه من بعيد في قلبك. لا تقول أنا وأنها، ترى الهداية ما مربوطة بيك، شرح الصدر ما مربوط بيك، انت تتمكن تسوي فرد شيء اللي الله يهديك او يشرح صدرك. نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن يشرح له صدره وينفسح. عندما يصير هذا النور في قلبه فصدره يشرح لأجل هذا النور وينفسح، يعني يتمكن يقبل الحق. أما إذا صدره ضيق فما يتمكن يقبل الحق. قالوا، دققوا النظر على السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني هواي عظيم. قالوا فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ الأمارة يعني العلامة. أكو علامة نعرف هذا النور بتلك العلامة، يعني هذا النور دخل قلبنا أم لا؟ قال صلى الله عليه وآله نعم، الإنابة إلى دار الخلود. دار الخلود يعني الجنة، الإنابة يعني الرجوع. شوف قلبك دائما يرجع للدنيا أو دائما يرجع للجنة. شوف عندما المعيشة مالتك تصير كما هي مقبولة عندك، وعندك أموال إضافية تصرفها في الكماليات أم تصرفها في الجنة كمثال توضيحي. شوف قلبك وين اتجاهه، في الدنيا أو في الآخرة. الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. التجافي يعني الابتعاد، دار الغرور يعني شنو؟ يعني دنيا، يعني تتجنب الدنيا. ولازم تدري أنه الدنيا كلها مثل بيض اللقلق، غرور خداع والاستعداد للموت قبل نزول الموت، قبل ما ينزل الموت تستعد للموت، مو أنه عندما تموت فكل شيء في حياتك غامض مجهول والورثة لا يشوفون وصية، لا يشوفون أي شيء، فيعني يتحيرون شنو يسوون، ديونك شقد، قضاء العبادات شقد، أعمالك شلون كانت وما أشبه. لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شرح الصدر ما هو، فقال صلى الله عليه وآله نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن يشرح له صدره وينفسح. قالوا فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ فقال صلى الله عليه وآله نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. ظاهرا الجملة الأولى والجملة الثانية وجهان لعملة واحدة كما يقولون، يعني الإنابة إلى دار الخلود هي بمعنى التجافي عن دار الغرور، لأن إقبالك إذا ما يكون إلى الدنيا فيكون إلى الجنة عادة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأذعن أعدائهم.
سلمكم الله.